ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولم الا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. في هذا الفصل، بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من باب الأسماء والصفات وذكر منهج أهل السنة والجماعة في هذا الفصل، بيّن ما يتعلق بمسألة الاستواء، ثم عرّج إلى مسألة الكلام، فقال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. ومسألة الكلام، أي أقصد مسألة القرآن، هي جزء من أجزاء الكلام. وإنما العلماء أفردوا القرآن بمبحث خاص لما وقعت الفتنة بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة في فتنة خلق القرآن. أفرد العلماء رحمهم الله تعالى الكلام بفصل خاص، وإلا فإن الكلام في القرآن هو كلام فيما يتعلق بمبحث الكلام عن الله جل وعلا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله. وأهل السنة والجماعة يعتقدون في القرآن بأنه كلام الله حقيقة. أهل السنة يعتقدون في القرآن بأنه كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله. القرآن من كلام الله، والدليل على ذلك قول ربنا جل وعلا: وإن استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمي القرآن بأنه كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، أي من طلب أن يكون في جوار المسلمين يقرأ على شيء من كتاب الله جل وعلا، لأن القرآن له تأثير على قلوب العباد، الشاهد أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن بأنه كلامه. وهكذا الدليل الآخر كما في قول ربنا جل وعلا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. فحمل البعض أن المقصود بكلام الله هنا القرآن، كما فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث أورد هذه الآية في الواسطية، وجعل كأن المعنى في قوله تعالى: وقد كان فريق من يسمعون كلام الله، أي القرآن. وإلا فإن ظاهر الآية على أنها نزلت في قوم موسى، نزلت على قوم موسى مع قومه عليه السلام. وهكذا مما يستدل به على أن القرآن كلام الله جل وعلا في قوله تعالى عن الأعراب: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال العلماء الكلام الله ما أنزله الله في قرآن في كتابه، أي ما أنزله الله جل وعلا في كتابه. وهكذا أدلة كثيرة فيها أن القرآن سمي بأنه كلام الله جل وعلا. وهكذا في السنة كما جاء في السنن عندما عرض نبينا نفسه للقبائل قال: من يأويني فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله، إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله. ما هو كلام الله الذي منع؟ هو القرآن. إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله. فهذا يؤيد ما عليه أهل السنة والجماعة بلا مراء على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، ليس كلام غيره كما يقول الضلال والمبتدعة ممن تخبطوا في هذا الباب. قال: والقرآن كلام الله وتنزيله. أيضا القرآن كلام الله منزل، والدليل على ذلك كما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نزل به أي أن الجبريل نزل بهذا القرآن من عند الله جل وعلا. وهكذا في قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، هذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. قال: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره. أيضا يوصف هذا القرآن بأنه نور، ودليل على ذلك في قوله تعالى: ولكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء من عبادنا، لكن جعلناه نورا تهدي به من نشاء، لكن جعلناه نورا تهدي به من تشاء، تهدي به من نشاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس بمخلوق. هنا هذه المسألة وهي من المسائل العظيمة التي ابتليت بها الأمة، وهي التي جرت على أهل السنة والجماعة من الفتن والمحن، كم قتل منهم من قتل، لا أقول من عوامهم بل من كثير من علمائهم، قتل أهل السنة والجماعة بهذه الفتنة وبهذه المعضلة، وهي فتنة خلق القرآن بأعظم مصاب، حيث أن بعض الأئمة هداهم الله ابتلوا بهذه الفكرة بأن القرآن مخلوق، ثم استماتوا عليها وهددوا وأوعدوا وأرعدوا من خالفهم وحققوا ذلك. فقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى عن المآسي التي وقعت لأهل السنة والجماعة في خضم هذه الفتنة، وكيف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف وقوف الجبال لوحده رحمه الله تعالى رحمة واسعة أمام تلك الفتن الجرافة التي ما صمد فيها إلا القليل، بل قيل لم يصمد فيها إلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورجل آخر وهو محمد بن نوح، لكن بن نوح مات في طريقه عندما أراد أن يرسل الوالي، مات في طريقه، فبقي الإمام أحمد رحمه الله تعالى لوحده. الشاهد وهي فتنة عظيمة سفكت فيها الدماء وزغت فيها الأرواح، ما سياسة أو ما قضية خلق القرآن؟ المبتدعة وخاصة الجهمية وهم من تبنوا هذه الفكرة من أصلها ثم جرى على ذلك على أفراخهم من المعتزلة والزيدية والشيعة وغير من المبتدعة، قالوا لما ظنوا واعتقدوا بأن الله لا يوصف بالكلام، لأن الله لا يوصف بالكلام، وهذا قد مر معنا في عند ذكر منهج أهل البدع في الأسماء والصفات، فإن من مناهج المبتدعة في هذا الباب أنهم ينكرون الصفات، فعندما أن الله جل وعلا لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، وهكذا نفوا عن الإرادة والعلم سبحانه وتعالى على شتى طرقهم ومشاربهم في هذا الباب، وذلك على حد زعمهم أرادوا التنزيه، أرادوا التنزيه، أرادوا أن ينزه الله جل وعلا، ظن منهم أنهم إذا قالوا وإذا أثبتوا أن الله جل وعلا يتكلم معنى ذلك أنهم شبهوا الله بخلقه. قالوا كيف إذا كان ربنا يتكلم؟ إذن كلامه سيكون مثل كلامنا، سيكون مثل كلامنا في الشكل وفي الحجم وفي الهيئة. فهروبا من هذا التشبيه أرادوا أن ينزهوا الله، فكيف الآن عندهم الإشكال في القرآن؟ ماذا سيفعل؟ من أين جاء القرآن هذا إذا ربنا لا يتكلم؟ قالوا إن خلق ربنا، خلق القرآن، هذا الكلام اعتبر ماذا؟ الكلام كلام الله عبارة عن كلام مخلوق، خلقه الله جل وعلا ثم تلفظ به جبريل، تربه محمد تلفظ به، أما الرب ما تلفظ به، ربنا ما تلفظ به، الله ما يتكلم. نفوا عن الله الكلام بحجة التنزيه، وهم بذلك ماذا؟ عطلوا الله جل وعلا، بل جعلوه للمعدومات أقرب. وهذه يا أخوان شؤم أهل بدع وتفكيرهم وبعدهم عن تعظيم الرب جل وعلا، أدخلوا عقولهم في مضائق وهم في غنى عنها، أثبتوا أن الله لا يتكلم، وما علموا بذلك أن هذه من صفات النقص، هذه من صفات النقص، ولهذا كان يعاب على الأصنام بأن لا تتكلم، يعاب على الأصنام أن لا تتكلم، لأن عدم الكلام نقص في حقها، نقص في حقها. وهؤلاء بجهلهم وصفوا الله جل وعلا بالنقائص عندما نفوا عنه الكلام. أما أهل السنة والجماعة فهم حينما يثبتون الكلام لله جل وعلا فإنهم يقولون نثبت بكلام يليق بجلاله، يليق بجلاله. وأهل السنة والجماعة يقولون أن الصفات وإن تشابهت في اللفظ، وإن تشابهت في اللفظ لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. هذا ينبغي التأمل فيه. أهل السنة يقولون بأن الصفات ولو تشابهت باللفظ، الله يسمع بني آدم يسمع، الله يبصر بني آدم يبصر، الآن الصفات تشابهت، يسمع يسمع، يبصر يبصر، فقال أهل السنة قال الصفات وإن تشابهت في اللفظ قال لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. هذا أمر مهم هنا، يعني التشابه ليس في كل وجه، فلا يلزم من تشابه اللفظ التشابه الكيفية والحقيقة، فهذا لا يقول بها السنة والجماعة. ولو أن المبتدع سلكوا هذا المسلك سلمهم الله، سلمهم الله من التشبيه ومن التعطيل ومن التكييف ومن غيرها من بدع الاعتقاد. فأهل السنة جروا في صفة الكلام على هذا المجرى. الشاهد أن المبتدع عندما أرادوا أن ينزه الله جل وعلا عن الكلام على حد زعمهم أن هذا لا ينبغي وأن هذا مشابه المخلوق، ابتكروا لفظ الخلق، قالوا إذن فكلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق لم يتكلم به سبحانه وتعالى. وقد رد أهل السنة والجماعة على ذلك، بل إن منهم من كفر، من كفر من قال بخلق القرآن، كما قال المؤلف هنا والميراء فيه كفر، أي من شك في هذه المسألة فإنما فإنه يكفر، فإنه يكفر. الشاهد قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست مخلوقة، صفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. ومما يدل على أن القرآن ليس بمخلوق أدلة كثيرة، منها قول ربنا جل وعلا ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فربنا جل وعلا أثبت أن له خلق وأن له أمر. وذكر حرف العطف هنا يفيد المغايرة، يفيد المغايرة، في تغاير، فعندنا خلق وعندنا أمر، فالخلق شيء والأمر شيء آخر. طيب قد يقول قال نحن نسمع إن مما يستدل على أن القرآن ليس مخلوق وأن كلام الله ليس مخلوق بهذا الآية، ما هو موطن الشاهد في هذه الآية؟ موطن الشاهد قال علماء ننظر الآن هل القرآن يعتبر من الخلق أم يعتبر من الأمر؟ إن كان القرآن من خلق هو كلام الله من خلق الله، إذن على قول المعتزلة القرآن مخلوق، وإن ثبت وأثبت وجاء في الدليل الشرع أن القرآن هو من أمر الله، إذن ليس مخلوق، لأن ربنا جل وعلا ذكر شيئين: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره. فإن أثبتنا أن القرآن من أمر الله إذن ليس مخلوق، وعلى هذه دلت الأدلة دلت على أن القرآن هو من أمر الله جل وعلا وليس من خلق الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما جاء في قول ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الشاهد قال ربنا جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا من أمرنا، من أمرنا، فدل على أن القرآن من أمر الله جل وعلا، من أمر الله الذي أمر به والذي قد تكلم به سبحانه وتعالى، إذن وليس من خلقه وإنما هو من أمره جل في علاه. وهذا من أعظم الأدلة والذي ناقش بها إمام أحمد رحمه الله تعالى من كان من المبتدعة في زمانه. هناك أدلة أخرى كذلك يذكر العلماء، وليس هذا المقام مقام تفصيل فيها، لكن حسبنا أن نعرف ماذا مرادفات المؤلف في هذا الفصل. فقول المؤلف رحمه الله تعالى ليس بمخلوق، دل ذلك على أن القرآن ليس بمخلوق، وإنما هو ماذا؟ كلامه سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفاته. والمبتدعة لهم شبه في هذا الباب، ونحن في مختصر ليس المقام التفصيل في كل مسألة، لكن يذكرون علماء من الشبه التي وقع فيها المبتدعة أنهم يقولون إذا مروا بمثل الآيات التي قد ذكرناها آنفا بإثبات أن القرآن كلام الله، كقول تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، من إن قومي منعوني أن أبلغ كلام الله، قد يقول قال: طب هذه آيات وأدلة من السنة واضحة، كيف تعامل المبتدعة معها؟ المبتدعة فهموا هذه النصوص على فهم آخر. ماذا قالوا؟ قالوا أن هذه الآيات مثل قول ربنا جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قالوا هذه أن إضافة، كلام الله إضافة، قالوا هذه من إضافة المخلوق لخالقه، مثل قولنا ناقة الله، مثل ناقة الله، فناقة الله هذه قالوا من إضافة المخلوق إلى خالقه، الناقة مخلوقة، فناقة الله أي مخلوق من مخلوقات الله، كما قال ناقة الله وسقياها. فقالوا: وهكذا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله حتى يسمع كلام الله، فقالوا كلام الله مثل ناقة الله، فناقة الله عبارة عن إضافة المخلوق إلى خالقه، وهكذا هذه الصفة كلام الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، فالكلام مخلوق أضيف إلى خالقه، هكذا فهموا هذه النصوص. وأهل السنة والجماعة ردوا على هذا التأويل الساذج، على هذا التأويل الفاسد، بأنهم قالوا بأن الذي يضاف إلى الله جل وعلا يكون على معنيين، الذي يضاف إلى الله جل وعلا يكون على قسمين أو على وجهين، الذي يضاف إلى الله جل وعلا إما أن يضاف إلى الله جل وعلا أعيان، إما أنها أعيان أو أنها معان، إما أعيان أو أنها معان. فإن كان الذي يضاف إلى الله جل وعلا أعيان، أي عين قائمة بذاتها، عين قائمة بذاتها، قالوا فهذه نعم من إضافة المخلوق إلى خالقه، إن كانت الإضافة من جهة إضافة، يعني إضافة عين قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا، فهذا قول من إضافة المخلوق إلى خالقه، مثل ناقة الله، فالناقة مخلوقة، عين قائمة بذاتها، عين قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله جل وعلا من إضافة المخلوق إلى خالقه، ويراد منه التشريف، ويراد منه التشريف. ناقة الله، عبد الله، هذا كله لم يضاف المخلوق إلى خالقه ويراد منه التشريف. أما إذا كان المضاف إلى الله من المعاني من المعاني قالوا فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل كلام الله، سمع الله، بصر الله، فهذه معاني ليست عين قائمة بذاتها، ليست عين قائمة بينه وماذا عين بينه ومعنى. فهذه المعاني إذا أضيفت إلى الله جل وعلا فإن من إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذا الذي نحن بصدده، كلام الله وسمع الله وبصر الله، فهذه كلها ماذا؟ كلها معان فأضيفت إلى الله جل وعلا. فانظروا إلى المبتدعة أنه ما فرقوا بين إضافة الأعيان أو إضافة المعان، لأن ما فرقوا بينهما فخبطوا في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى أن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد وحنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. وهذا كذلك قد لعل مر قريبا معنا في دروس أصول السنة في اعتقاد الإمام الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة، وكيف أنهم عندما ألفوا هذه الرسالة العظيمة في أصول السنة فطروها وقدموها بأنها عبارة عن استقراء لمعظم بل كل من كان في زمانهم من العلماء في أرض الحجاز وفي أرض الشام وفي أرض اليمن، ثم ذكروا في عقيدتهم بأن القرآن كلام الله، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فلم يخالف في ذلك إلا المبتدعة، ما خالف في ذلك إلا المبتدعة. فقول أهل السنة وجمع قاطبة على أن القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. قال والمراء فيه كفر، أي من شك في ذلك، من شك في ذلك، بعضهم يقول يعني كحال المرتاع يعني بعض الجهلة يقولون بأن هذا أمر ليس فيه شيء، مثل خلافية الذي ما عنده علم من بعض الجهلة يقول هذه مثل خلافية، ليش يعني الشدة فيها، لابد أن تقول القرآن ليس مخلوق أمر عادي، من قال له مخلوق عادي، ومن قال أنه ليس مخلوق أمر عادي فلا إشكال فيها. فلأت أن بعضهم هون مما جرى على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن الذي وقع معه إنما هي من أمور السياسية، هذا باطل، هذا باطل، بل إن العلماء عظموا هذه المسألة وجعلوها فيصل بين الإسلام والكفر. وكما سمعت أن بعض العلماء من صرح بأن الذي يقول بأن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. هناك مباحث طويلة حول هذه المسألة، حول التبعات لمن يقول بها القرآن، وهذه سيأتي في بابها أو في مقام آخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية، يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. كذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى معتقد آخر من اعتقادات أهل السنة والجماعة، وألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. قال الإيمان بالرؤية يوم القيامة، ومذهب أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم يثبتون لأهل الإيمان أنهم يرون الله جل وعلا بأبصارهم، بأبصارهم. يقول قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه حادي الأرواح قال دل القرآن، دل القرآن والسنة المتواترة، دل القرآن والسنة المتواترة وإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث، وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه، على أن الله سبحانه يرى، على أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا،
يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، كما يرى القمر ليلة البدر. وكما ترى الشمس في الظهيرة، وكما ترى الشمس في الظهيرة. هذا كما قلنا في حال الأرواح. أثبت المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكتاب والسنة والإجماع، إجماع السلف على رؤية الله جل وعلا، وهي من السنة ليس من سنن الآحاد، حتى يأتي متفلسف من المرتزقة المبتدعة يقول لها أنها من خبر الآحاد ترد، لا بل هي من تواترة، حتى وتتعلمون ذاكم البيت الذي جمع شيئا من الأحاديث المتواترة كما قال القائل مما تواتر حديث من كذب، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. شفاعة ورؤية، شفاعة وحوض ومسح كفين وهذه بعض. فالقائل لمن جمع هذه الأبيات جمع فيها شيئا من الأحاديث المتواترة، قال ومما تواتر حديث من كذب، أي من حدث عني متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا متواتر. قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، أيضا حديث من بنى بيتا لله بنى الله بيتا بالجنة حديث متواتر. ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض، رؤية هذا المعنية أي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، رؤية شفاعة وحوض، أيضا الشفاعة وسيأتي الحديث عليها، وهكذا الحوض، الحوض المورود سيأتي الحديث عنه. قال ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض، فذلك مسح الخفين مما تواترت بها الأحاديث. الشاهد أن رؤية الله جل وعلا من صميم معتقد أهل السنة وجماعة الكتاب والسنة وإجماع السلف عليها، وكذلك من أدلة الكتاب الذي والسنة ما جاء في قول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقال رب، قال العلماء في قول ربنا جل وعلا إلى ربها ناظرة أي من النظر، أي من النظر، وعديت بإلى، لأن هناك النظر له تعديات يتعدى بنفسه ويتعدى بفي ويتعدى بإلى، لكن إذا عديت النظر بإلى فإنه يأتي بمعنى النظر إلى الشيء، النظر البصري، النظر البصري. إذا قال انظر إلى ذلك، هذا لا يتحمل ولا يحتمل إلا هذا المعنى النظر بالبصر. فقال قول ربنا جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهذه دليل من أدلة بالة الواضحة على أن أهل الإيمان يرون ربهم. كذلك في سياق الآية في ذكر الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة يؤيد هذا المعنى، يؤيد هذا المعنى بأن المقصود بالنظر ما كان من الوجه لا ما كان من القلب، لا ما كان من القلب كما يدعي المؤولة. وهكذا من الأدلة الدالة على رؤية الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، فعلى قال العلماء ينظرون هنا لم يذكر من المنظر إليه، لم يذكر، لكنه عام، عام بكل ما يتلذذ ويتنعم بالنظر إليه، وأعظم نعمة يتنعم بها نظر المؤمن هو النظر إلى الله جل وعلا، أعظم نعمة يتنعم بها العبد بأن ماذا؟ بأن ينظر إلى ربه سبحانه وتعالى، على الأرائك ينظرون، وهذا في وصف أهل الجنة. وهكذا مما يدل على رؤية الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه من أدلة لديها العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا حيث أنه احتجب عن الكفار فإن ماذا سيظهر المؤمنين، يعني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي عقوبة، عقوبة الكافر بأن ماذا بأن الله يحجب عنه ولا يظهر أمامهم جل في علاه. ولكن هذه الكفار، أما أهل الإيمان على خلاف ذلك، على خلاف إن الله سيظهر لهم سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بقول المؤلف والإيمان بالرؤية. قال يوم القيامة، وهذا قيد مهم على أن رؤية الله جل وعلا إنما تكون متى؟ في يوم القيامة في الدار الآخرة، أما الدنيا لا يقع، أما الدنيا لا يقع. وهذا من المحال أن يقول عبد أنه ماذا رأى ربه سبحانه وتعالى، فالرب لا يرى في الدنيا. وهذا يجرنا إلى شبهة، وهي من الشبهة التي ماذا استدل بها المبتدعة على نفي الرؤية، لأن هذا العقيدة خالف فيها المبتدعة، نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى. فالمبتدعة من حججهم على أن الله لا يرى تدل بقوله تعالى في قصة موسى مع ربه في مسألة الميقات، قال سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك، قال إنك لن تراني، قال لن تراني، قال سبحانه قال لن تراني. موسى طالب من ربه أن يراه، لكن ما كان لموسى عليه السلام أن يرى ربه، قال ربنا لن تراني. فقال مبتدعة هون انظروا كيف أهل السنة تقولون بأن الله يرى، هنا الله قال لن تراني، الله نفى الرؤية، الله نفى الرؤية، فكيف تدعون بعد ذلك إثبات الرؤية؟ لهذه الحجة يعني والتأويل الفاسد ردود، لكن نأتي الذي نريد. وهو قال علماء رادين على هؤلاء أن المقصود بالآية لن تراني أي في الدنيا، لن تراني أي في الدنيا، لأنه من المحال، من المحال لبني آدم أن ينظروا إلى ربهم جل وعلا، لأن بشرية بني آدم لا تطيق، بشرية بني آدم لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره، سبحان الله من عظمة الله جل وعلا. فالإنسان بضعفه وعجزه بشريته لا يستطيع أن يرى ربه سبحانه وتعالى، ما يستطيع. بل انظر لتمام الآية، ربنا تجل لماذا؟ لجبل، ماذا كان مع حال موسى؟ خر مغشيا عليه، مع الله تجل لجبل، فخر موسى صعقا. فلا يمكن لبني آدم في دنياه وعلى طبيعته البشرية أن يرى الله سبحانه وتعالى، فهذا محال. ففي قوله سبحانه وتعالى لن تراني أي في الدنيا، أما في الآخرة لا، الأدلة قد دلت على ذلك. فلا يأتي هؤلاء متهوكون ويقولون بهذه الآية ويقولون بها ويقولون بحكم عام بأن لن تراني خلاص في الدنيا والآخرة، لا يا عبد الله، نزلها في منزلها، إنما لن تراني في هذه الحالة أي في هذه الواقعة عندما طلب موسى أن يرى ربه في الدنيا. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله جل وعلا إنما هي تكون ماذا؟ تكون في الآخرة سبحانه وتعالى. قال والإيمان برؤية الله جل وعلا يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم. وهذا كذلك تنبيه مهم أيضا، قيد آخر ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأبصار رؤوسهم، لأن بعض الناس لربما قد يثبت الرؤية، يقول نعم الرؤية موجودة، فيدس خبثه في منهج أهل السنة والجماعة. لكن ما الذي يعنيه بالرؤية؟ هل تقول يا أخي أنت تؤمن وتعتقد بأن الله يرى؟ نعم أؤمن وأعتقد بأن الله يرى، ما هو خالف ذلك، وما شاء الله جزاك الله خير. بأبصارهم؟ لا، ليس بأبصارهم، وإنما ماذا؟ قال بقلوبهم. هذا ما تسمى بالرؤية البصرية، بالرؤية العلمية والرؤية القلبية، لأن الله يرى بماذا؟ بالقلب، يرى بالقلب، أما بالعين فلا يرى، هم يعتقدون ذلك. وهذا المذهب الذي اتحدت فيه أو تقاربت فيه آراء الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، وهم لا يقولون بأن الله جل وعلا لا يرى بالعين لكن يرى بالقلب، وهذا من التأويل الباطل، من التأويل الباطل. لهذا أهل السنة والجماعة يذكرون هذا القيد لإخراج تأويل المتأولين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: بأبصار رؤوسهم. ولهذا عندما ذكر ابن القيم العبارة السابقة وعندما ذكر الإجماع بيّن ذلك بأن ماذا؟ أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم عيانا، بأبصارهم عيانا، حتى يخرج هذا التأويل الفاسد. قال: وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، يحاسب بلا حجاب ولا ترجمان. وهذا كذلك الأدلة كثيرة دلت عليه، كحديث عدي بن حاتم كان في الصحيح: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي رواية: ليس بينه حجاب يحجبه، ليس بينه حجاب يحجبه. فالعبد يرى ربه سبحانه وتعالى، يرى ربه سبحانه وتعالى. وكذا هناك مسائل متعلقة بالرؤية، ولكن هذه تنبيه لأهم المسائل. ونعتقد لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون برؤية الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. كذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة، يعتقدون بالميزان والموازين، وأنها تنصب يوم القيامة، تنصب يوم القيامة. والميزان كما يقول العلماء هو ما يعرف به وزن الشيء، الميزان هو ما يعرف به وزن الشيء. والأدلة كثيرة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالموازين دل عليها أدلة الكتاب والسنة، وهذا منهج أهل السنة على أن الميزان، على وجود الميزان. لكن تم خلاف بين الملل، هل هذا الميزان حسي أم ميزان معنوي، حسي أم معنوي. يقول بعض المبتدعة بأن المقصود بالميزان هو ميزان ماذا؟ معنوي، ليس هو ميزان جسم هيئة موجودة، لا، بل هو ماذا؟ ميزان معنوي. ويقصد بالميزان أي إقامة العدل. القصد من الميزان والأدلة الواردة في القرآن بذكر الموازين هذه كناية عن إقامة العدل، نضع الموازين أي نضع العدل. ليس هناك ميزان عند تريد ميزان حقيقي، ليس هناك ميزان حقيقي ولا حسي، بل هذه كناية وهو يسمى مجاز عندهم، هذا إشارة إلى أن الله يقيم العدل سبحانه وتعالى، وهذا باطل. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن الميزان حسي، لأنه ميزان حسي ينصب يوم القيامة، لا يعلم بحقيقة أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: يوزن فيه الخير والشر، أي توزن فيه الحسنات والسيئات. وهذه مسألة كذلك يذكر العلماء في باب الميزان، وأن هذا الميزان ماذا يوزن فيه، هذا الميزان ماذا يوزن فيه. ذكر العلماء أن هناك ثلاثة موزونات توضع على هذه الموازين. الموزونات الثلاث هي: العمل، العمل يوزن يوم القيامة بالميزان كما قال تعالى: فمن يعمل خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وكما قال تعالى: فمن فثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هنا خفة الميزان وثقل الميزان بالأعمال، فالعمل يوزن، العمل يوزن. ما قال نبينا: ما من شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وخلق حسن، ما من شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق، من تقوى الله وحسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من تقوى الله وحسن الخلق. فهذه أعمال التقوى والأخلاق. وهكذا ما جاء كذلك في الصحيح في الحديث المعروف: كلمتان خفيفتان في اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. هذا عمل قول، وما علاقة نبينا ثقيلتان في الميزان، أي توضع في الميزان، توضع في الميزان. فهذه الأدلة تدل على أن العمل ماذا؟ يوضع في الموازين، يوضع في الموازين. وهذه المسألة هي المسألة الشائكة عند أهل الأهواء، وسبب ضلالهم يعود لماذا؟ إلى تفكيرهم الضال عندما أقحموا عقولهم في مسائل العقيدة وفي مسائل الغيب. الآن ما الذي جرهم إلى ابتداع ولا خروج عن فهم السلف في نصوص الميزان؟ العقول. قالوا كيف هذا عمل يوزن؟ قالوا كيف يعني؟ يبقى متحير، كيف العمل يوزن؟ يفكر يعني نقول هب أن ميزان حقيقي، يعني كيف الخلق؟ كيف نجعل الخلق في ميزان؟ يعني يفكر، يقلب العقل فوق رأس ويدحرجه يمين يسار، يحاول يتصور مسألة حسية في أن الأوصاف والمعان توزن، ما وجد مثالها في الدنيا. لكن يقول هذا طعم في الدنيا ما يوجد، قد في الدنيا قد لا يوجد ذلك. لكن المؤمن لو أنه علم بعظيم قدرة الله جل وعلا ما استشكل ذلك. عند هذا من 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 أمورهم المعتقد الفاسد أنهم يحاولون أن يجعلوا قدرة لك قدرة العباد، وهذا أكبر ضلال. ربنا سبحانه خالق وأنت مخلوق، فشتان شتان. قال ربنا جل وعلا: إنما أمر لشيء إذا أردنا أن يقول له كن فيكون، انتهى الأمر. فربنا على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. لربما أشياء ليس في بال الإنسان لا يمكن أن يعقلها، لكن بقدرة الله قادر عليها سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت أدلة شرعية كذلك تدل على أن المعاني قد تجسم، وذلك ما جاء في الصحيح بأن إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ماذا يؤتى؟ يؤتى بالموت على شكل ماذا؟ على شكل كبش. موت يؤتى على شكل كبش، أليس هذا قادر بقدرة ربنا؟ هذا ليس بعيد وليس بعسير على ربنا سبحانه وتعالى، قادر، هو الذي أنشأكم من لا شيء. فربنا بقدرته جعل وعلا يجعل ويجسم هذا الموت، وهو ماذا؟ كائن معنوي ما يرى لا يحس، ما شيء فناء يعبر فناء وعدم، يجعله ربنا جل وعلا مجسم، فيؤتى بالكبش ويجعل على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادى أهل الجنة وأهل النار: أعرفتم ما هذا؟ يقول نعم هذا الموت. فماذا؟ فيذبح ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، وأهل الجنة خلود بلا موت. فهذا الآن يعني من تدبر لهذا، من استعظم أو اعتقد الاعتقاد الحسن بالله جل وعلا ولم يطحم عقله، يقول هذا وارد، أن هذا الموت قد جسم. وهكذا الأعمال، الأعمال التسبيح، الاستغفار، الأخلاق، الكرم، العبادة، الطهارة، ما من عمل صالح إلا يجسم بقدرة من؟ بقدرة الله سبحانه وتعالى. فليس في ذلك إشكال إلا عند من عفنت عقولهم وتعمادا وقدسوها على ماذا؟ على النقل. أما أهل السنة والجماعة فقد كفاهم الله. وكذا قد ينسب، قد يكون كذلك يأتي في زمن الناس أشياء حسية توزن، وهذا ليس مستبعد، وخاصة في أيام ماذا؟ في أيام الاختراعات، وهذا ليس مستبعد. لكن أهل السنة والله الحمد ليسوا محتاجين لتجارب العقل بشور عقول بشرية، لكن حسبهم ما ورد في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد إخواني في الله أن العمل يوزن، وهكذا مما يوزن صاحب العمل، فإن صاحب العمل يوزن، صاحب العمل يوزن. كما قال ربنا جل وعلا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي ربنا جل وعلا يجعل لهؤلاء ما الوزن. وهكذا ما جاء في قصة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان من صفاته رضي الله عنه كان دقيق الساقين، كان دقيق الساقين. فخرج ذات يوم في يوم ريح شديد، وكان من شدة لأنه كان يتمايل ما يسمد أمام الريح دقة الساقين، فضحك بعض من حضر من هذه الهيئة، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنها أثقل عند الله من جبل أحد، إنها أثقل عند الله من جبل أحد، أتعجبون من دقة ساقيه إن والله ما أثقل عند الله من جبل أحد. لو وضع جبل أحد في كفة ووضع ساقي مسعود في كفة لرجحت ساقي مسعود رضي الله تعالى عنه. وهكذا أدلة كثيرة ما يثبت في أن ماذا الناس يوزنون، الناس يوزنون، فصاحب العمل أيضا يوزن. الثالث الذي يوزن الثالث وهو ماذا؟ وهو صحيفة العمل، صحيفة العمل. فعندنا العمل وعندنا صاحب العمل وعندنا صحيفة العمل، وهي ماذا؟ صحائف الأعمال توزن. ودليلها ما جاء في حديث البطاقة، هو حديث صحيح كان في السلسلة الصحيحة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة ذاك الرجل الذي له من السجلات 99 سجل، كل سجل على مد البصر، فتوضع السجلات على كفة، فيؤتى له ببطاقة فيها التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقال لهذا، فيقول رب للعبد إن لك، إن لك عندنا بطاقة، فيقول يا ربي ما تغني هذه البطاقة، قال إنك لا تضم عندي، فتوضع البطاقة في كفة فترجح ماذا بها البطاقة، فترجح بها البطاقة، قال نبي قال فتطيش بها السجلات، أي التطيش السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء، يعني لثقة لهذه البطاقة أن سجلات الذي قد عدت في 99 سجل وقد مدت على مد البصر ما تستطيع أن تصمد أمام شهادة التوحيد. فهذا ماذا دلت على أن صحيفة الأعمال توزن. وعلماء أهل السنة لهم يعني مباحث في حول هذه الموازين، يعني بعضهم أدمج بعضها ببعض وبعض من جعل مفرقة، والأمر في ذلك واسع، ولهم كل متفقوا على أن ماذا هناك ميزان حقيقي توزن فيه الحسنات والسيئات. وهذا الذي أراد المؤلف بقوله يوزن فيه الخير والشر، له كفتان، له كفتان ولسان. ودليل الكفتان أدلة من حديث البطاقة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، دل ذلك على أن ماذا لها كفتان، أدلة دلت عليها. وهذا إخواني في الله ملخص هذه المسائل ماذا المذكورة في هذا الباب، يعني وحببنا نكون منبسطة لن نطيل فيها، مسائل مسائل كثيرة جدا لو استفضنا فيها لطال بنا المقام، لكن حسب إشارات لأهم المسائل التي ماذا يفهم فيها المعتقد الإجمالي لأهل السنة والجماعة في هذه الأبواب. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.